موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
هناك سؤال مكون من 3 أجزاء وكل جزء مرتبط بالآخر. الجزء الأول عن عبارة القداس الغرغوري شبان في كل شيء مغال الخطية وحدها، فما هو المقصود الحقيقي لمعنى هذه الكلمة؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن وروح القدس الثلاث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. هناك سؤال مكون من 3 أجزاء وكل جزء مرتبط بالآخر. الجزء الأول عن عبارة القداس الغرغوري شبان في كل شيء مغال الخطية وحدها، فما هو المقصود الحقيقي لمعنى هذه الكلمة أو هذه العبارة؟ والسؤال الثاني هو الشق الثاني في السؤال هو هل إحنا ضخمنا الخطية ونصور الخطية يعني على إنها جزء كبير جدا في حياتنا، وإزاي نتكلم الجزء الثالث إزاي نوصل التعليم اللاهوت الصحيح للإخوة والأخوات اللي معنا في الكنيسة بحيث إن إحنا يعني يبقى عندنا مرجعية نتكلم عنها ويبقى عندنا مثلا وضوح لاهوتي غير التفكير الشعبي. طبعا بطل الداس الغرغور هي متاخده من العبرانيين، يعني هي عبارة في العهد الجديد اصلا، وهي بتتكلم عن الانسان كما خلق قبل السقوط. وهي في شقين في صميم التعليم الارثوذكسي، ان الرب يسوع المسيح والمجد ولد من الطبيعة القابلة للموت، وعشان كده مات على الصليب فأخذ الطبيعة الساقطة. كلمة الساقطة هنا مش معناها الخاطئة، احنا احتاجي عاوزة تتزبط كتير عندنا، لان احنا اخذ الطبيعة اللي كونت ونمت وتكاثرت بعد الخروج من الفردوس. في عبرانيين 2 في تعبير صادم لعدد كبير جدا من الناس، قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، تعبير العبراني اليهودي عن الإنسان كما هو في الطبيعة، اشترك هو فيهما أيضا، لأنه يعني في النص البيروتي يقول لك أمسك بنسل إبراهيم، يعني أخذ نسل إبراهيم، وده النسل الخاضع للموت. الموت أصل الخطية بعد آدم، الموت أصل الخطية بعد آدم، لأن الموت زرع في الإنسان سعي دائم للخلود، يخلد نفسه بالألقاب بالفلوس بالمقتنيات بالزعامة بالانضمام لحركات في السوق في السياسة، يعني بتشوفوا العالم بيتحرك في مجال الزعامات السياسية، وكله طبعا مين يثبت انه قوي وقادر وعنده قوة. والعافية هي يعني المبدأ الدولي الحقيقة اللي ماشي، انك انت ما تقدرش تتصدر دولة أكبر منك لأنها يعني عندها جيش وعندها قوة. وكمان في الأمم المتحدة نفس الحكاية، إن في دول لها مساندة دولية وتاخد إدانة وما فيش حاجة تتغير، يعني حقيقة يعني في الواقع ما فيش حتى قانون دولي. المجتمع عندنا مش بس مصر، هنا في أوروبا في أمريكا في أي مكان في العالم، القوة دي مش العضلات بس، القوة الفكرية، القوة الشرعية، القوة المعلوماتية اللي هي دلوقتي تعتبر يعني الثروة الجديدة اللي دخلت بترفع من عظمة الإنسان. فدي كلها نتائج تكوين الإنسان لمرحلة ما بعد السقوط. ويعني لما بنتكلم عن تطور الحضارة والثقافة هو النمو بالمعرفة. لما بتقال أكل مشاركة المعرفة، معرفة الخير والشر، معرفة المزدوجة، وإن لما بيخترع حاجة بتكتسب أصلا للخير وللمعرفة، ولما بيخترع حاجة بتتحول بعد كده يعني أصلا الديناميت اخترع لتفتيت الصخور، فتحول بعد كده طبعا لآلة مدمرة، والبارود بتاع البارود والأنابل والطيارة كانت أصلا مش للحرب، الطيارة كانت أصلا إنسان عاوز يطير. دلوقتي أصبحت الطيارة هي أكبر سلاح فعال في الحروب الحديثة، الحرب العالمية الثانية أثبتت كده، وحاليا يعني تفوق الطيران هو اللي يعني مش عاوز أطول في الكلام الحتة دي، لأن إحنا كلنا عارفين يعني إن أي شيء يخترع الإنترنت، الإنترنت دي أكبر اختراع إنساني في القرن العشرين في الحقيقة، دي ثورة معلومات مهولة، لكن دخلت فيها بورنوغرافي. فتطور الإنسان بالمعرفة، معرفة وحدها بوصول الآباء قبل ما الدنيا تتغير، يعني في زمن الآباء قيصرية كابادوكيا وبالذات ماكسيموس المعترف وسمعان اللوتي الجديد، إن التطور حسب المعرفة كان ينقص تطور بالمحبة اللي تولد معرفة من نوع يحفظ الاحترام وقدسية الحياة، لأن المعرفة اللي بتتكون من غير محبة بتبقى معرفة تفقد الجانب الإنساني بتاعها. وأنا مش عايز أجيب أمثلة من التاريخ المعاصر، لأن كلكم عارفين التدمير اللي حصل لمدن الحرب العالمية الثانية، والتدمير اللي حصل عندنا في مصر في الحروب بين وبين إسرائيل، والموقف اللي بيحصل حاليا يعني في العراق وفي سوريا في الصومال، والقتل العشوائي اللي بيحصل في مصر. يعني في كده معرفة، في معرفة طبعا، لكن معرفة تخرج من المحبة، ولكن الآباء بيحذرونا عن المعرفة التي تخرج من المحبة، وبيكلمونا عن المحبة التي تولد المعرفة. احنا سبق أشرنا للحتة دي لكن ما توسعناش في الكلام فيها. طيب تقول لي ايه علاقة ده بالمخاوف الخطية وحدها؟ اقول لك في 4 محاور أساسية. ناخد الطبيعة الميتة، طبيعة آدم، لكن طبيعة آدم دي لازم يحصل لها يعني تغيير، زي ما بيقولوا يعني عندنا في مصر يقول لك بعمل عمرة للمطور، بيشيل. أنا طبعا يعني الحمد لله العربية اللي اشتريتها فضلت موجودة لحد ما بعتها، لا العربية تقول لك عملية بعمل عمرة يعني يشيل مطور ويحط مش عارف ايه، انت عارفين اللي عنده عربيات بيصلحها عارف يعني. فاحنا انا بجيب لك امثله من الواقع المادي لانه قريب جدا، ازاي تعمل عمليه عمره للطبيعه الانسانيه. فقلنا في 4 نقط، ان هو بيعمل تغيير في الطبيعه الانسانيه اللي خدم القديسه مريم ومن الروح القدس. طبيعه ميالة الاستقلال، فيدخلها في مدرسة الطاعة، لأن الاستقلال بالذات كان أحد أسباب السقوط، فبيجي على الجرح داوي ويدويه بالطاعة. طبيعة فيها الاهتمام الزائد بالذات، فبيبان من كلامه إن هو الحياة حتى بيقول الأعمال التي أنا أعملها لا أعملها أنا بل الآب الحل فيها هو يعمل الأعمال، يعني مش محصول في ذاته، وفي كل مرة طلب منه أن يبرن على القوة بتاعته ما التفتش موضوع القوة، لا في التجارب في البرية ولا في صراعه مع الفريسيين والصدقيين وفي كل الخدمة بتاعته وجه الأنظار للملكوت للآب ليه هو كاستعلان للإنفلات من الذات. مش محصور في ذاته. يقول لفيلبس أنا في الآب والآب فيا. ودي طبعا أنا في الآب والآب فيا بتدخل فيها الطبيعة الإنسانية طبعا اللي أصلا مغتربة عن الله ومضروبة بالموت وعندها الاستقلال وتجهل الله. تجهل الله تماما طبعا. لأن الجهل بالله هو اللي أدخل الوثنية في التاريخ الإنساني. ما الإنسان مش عارف ربنا فبتصور الخالق. ويعني كده في مرة من المرات لازم نفتح كتاب رسائل الوثنيين الترجمة بتاع الدكتور زيف. أنا لسه ما شفتهاش لكن في إخوة كتير مدحوها وقالوا إنها ترجمة جيدة. فدي النقطة الثانية. النقطة الثالثة ودي برضو لازم نفكر فيها على مهلنا إن هو بيعمل تجديد الطبيعة الإنسانية من جوه. بيعلم الطبيعة بتاعته فيه هو مش تعليم من بره. أصل التعليم من بره ده ما يجيبش تجديد. التعليم من بره ده دور الشريعة. التعليم الخارجي اللي بتفرضه الشريعة من بره ده تحط عليه 30-40 خط. لأن دي نقطة عظيم نرجع لها. لازم أصبحت يعني نقطة مصيرية في التعليم الكنسي المعاصر. ما بتفرض حاجة على واحد ما بتطلعش من جوه من قلبه. فإزاي الطبيعة الإنسانية اللي هو خدها دي تكبر وتنمو في القامة والنعمة زي تعبير الرسول القديس لواب عند الله والناس. تنمو طبعا لازم تنمو. سنسس في الرد على الوثنيين في الرد على الأريوسيين بيقول ان رب يسوع المسيح دي احنا ما خدناش بالنا منها وعدت علينا. قال لك سمح للاهوت ان يتحد تدريجيا بالناسوت. ليه؟ على قدر ما تقبل الطبيعة الإنسانية هذا الاتحاد. لأن دي طبيعة قابلة للموت. طبيعة فيها الحدود الإنسانية وطبيعة من اللحم والدم طبعا. فبيقول هو كان يعني من وقت للتاني بيبين حاجات إن الطبيعة الإنسانية بتاعته تتقدم في المعرفة في النمو. ودي نقطة الأريوسيين عملوا لنا عليها اللولة كبيرة ولا تزال نقطة صدام بيننا وبين شهود يهود. لا الطبيعة بتنمو وليها القوانين الطبيعية بتاعتها الخاصة. والقانون دي أصلا ما ضد الاتحاد أبدا. أصل الاتحاد ده مش مفروض من بره. ده من جوه بينمو من جوه في قلب كيان الرب يسوع المسيح. وهو بيعمل دي مش عشان خاطره هو. عشان خاطرك انت عشان خاطري أنا. لأجلي نحن البشر نازل من السماء وتجسد من روح القدس من عذراء القديسة مريم. دي احنا بنسميها التدبير تدبيريا. وكان ممكن من الدقيقة الاولى واحد لهوته بنسوته بشكل فائق جدا. بس دي ما تغيرش حاجة. دي هو عاوز يعمل اعادة تجديد الطبيعة الانسانية اللي خدها من القديسة مريم. وفي نفس الوقت يخلي هذا التجديد هو البرنامج التجديد اللي بيدخل فيه كل انسان. ودي يحط تحتها 20-30 خط برضو. هي لازم يعني نفتح الكلام فيها بس يعني بعدين. نقطة رابعة الأخيرة في تجديد الطبيعة الإنسانية اللي يتجر الله اللي مشى في العصيان مشى في الاستقلال مشى في الانهمام الانهمام بالذات. بيجي عند الجرح ده ويقفله في ايه تصور بقى في ايه في قبول الموت. الإنسان بيصارع مع رود المزيف فصعبان عليه نفسه طبعا. خد بالك انا بكلمك بالبلدي لهذا الكلام اصلا مش عايز اقوله باي لغه تانية عشان خاطر الكلام يتبلع. يعني صعبان عليه نفسه. لكن ان الانسان تصعب عليه نفسه يخطئ. يعني ما يقدرش ما يعملش حاجه في الليل احسن يخسر او تضيع منه. صعبان عليه نفسه. لكن لا ده هو بيبتدي بإيه؟ بإنكار الذات بحمل الصليب وبتقديم ذاته كذبيحة عن العالم. يعني في هنا الجانب الدوائي الجراحي الكبير جدا انه بياخد الطبيعة الميتة دي ويغير رفض الموت، يغيره تماما ويخليه في صراعه. انا اقول لك صراعه دي انا اقصدها صراع مع الموت، ودي بانت في بستان جسيماني طبعا، وبانت في مراحل كثيرة في الخدمة بتاعة رب يسوع، بيخلي الطبيعة الإنسانية تقوى للموت. ولذلك الرفض الموت ده هو اللي كان مرعب عند اليهود وما كانش مرعب عند المسيح خالص. احنا بنقول للإخوة: إلهي إلهي لماذا تركتني، في مزمور 22. الحقيقة القراءة الأرامية العبرانية هي الآية مش لماذا، هي لمن تركتني، اللي هو الجماعة المحيطين بي دول، يعني الأشرار اللي عايزين يأكلوا لحمه. وتقرأ بقية مزمور 22 تعرف هو بيتكلم على إيه. آخر المزمور فيه كلام عن القيامة والانتصار طبعا، والترك هنا الحقيقة في العربي يعني مش التخلي ولا أنه يدور وشه ويسيبه، لا، يعني هو في قلب الصراع اللي فرض عليه من الرومان اليهود. وبعدين الصراع ده كمان بيجي يضرب في الطبيعة اللي مش عاوزة تموت، لكن هو بيبين بقى انتصار الطبيعة على الصليب في قبول الموت: يا أبتاه في يديك أسود أروح. وده قبل ما يموت بيقول اللص: اليوم تكون معي في الفردوس. يعني عارف الانتصار، وعارف ان هو هيوصل واحد زي ما يقول إفرام السورياني: لم يشأ ان يدخل الى الفردوس وحده، بل دخل وفي خلفيه اللص، لان المسيح يسوع رب المجد مات قبل اللص. عشان كده جام كسر سقي اللص، ما كانوش ماتوا عشان خاطر يعني ينزفوا دم ويموتوا. فالامور دي اخوة يعني هي الخطية تطلع ايه هنا، يعني مخال الخطية وحدها دي الاربع حاجات اللي احنا قلناهم. موضوع مركب، واحنا لما بنبعد عن الاربع نقط دول بنسيب الناس بالجروح القديمة اللي فيها، ومدام غطسناه في حد التناصير وبدأناه بالميرون وتناول خلاص. لا مش خلاص، ده هو التربية الروحية الصحيحة انت بتحط فيه بذرة الحياة لكي تنمو. وكان عندنا تعليم الموعظين، وتعليم الموعظين انهار في العصر اللي دخل فيه الإسلام ولازال منهار. يعني انا بقول لكم بمنتهى الصراحة، صارعت طوال 15 سنة ان حد التناصير ده يتشال خالص، ده الاباء اللي كانوا بيسلقوا بيض. فبقول له يعني الأنبشون، يعني الله يلاح نفسه في فردوس النعيم، يعني بقول له نرجع لعين الموازين، يعني خلي اللي عاوز يجي عمد ابنه زي الطقس القديم في الكنيسة القبطية، يسجل ابنه في كشف الموازين في رفاع الصوم الكبير، وتبتدي تعلم الأباء الأب والأم عن الإيمان. وده بتعمده ليه؟ على إيمان والديه. طب أنت إيمان والديه يطلع فين؟ يعني أنا لما بتعلم الموضوع دوت إن في ناس تفتكر إنك أنت ضد تأمين الأطفال، أبدا، هي مشكلة رعائية وتحولت إلى مشكلة رعائية خطيرة جدا. بتطلع أجيال واخد المعمودية والميرون الأفخارستية وسيب الكنيسة لأنه ما تعلمش، حاش علمه. ففي رأيي ده شيء خطير، أنت بتلعب بسر الانضمام للكنيسة جسد المسيح لعبة يعني سامحوني في الكلمة فيها شعوذة. تحط بيضة وتسلقها وتطلعها، يعني يكون عنده 40-50 معمودية في اليوم. ايه ده؟ وبعدين ايه ده بيجي يصلي على المعمودية صلاة تقديس الماء في عشية حد التناصير، ويطلع بقى بدري الصبح بدري او في العشية وباكر عمال يعمل 30-40. مرة جالي واحد من اباء الكهنة من الصعيد بيقول لي انا عملت حاجة مش قادر اقول المطران بتاعي. يا ابونا، قال لي احنا بنعمد ثلاث غطسات، انا قلت بسم الاب والابن والروح القدس ثلاث غطسات، وقلت اله واحد فاديت غطسه رابعه. فانا يعني ضميري محذبني، قلت له شوف أوتس مولا، احنا عندنا في المسيحية مبدأ مهم جدا، يعني الغص الرابعة دي كانت غلطة ولا كانت مقصودة؟ قال كانت غلطة. قلت له خلاص حسب القلب من جوه، الله يرى القلب، يرى الدافع. التصرف الطقسي بتاعك ده يعني ولا ليه، 4 غطسات 20 غطسة 50 غطسة، ما دام انت بتعملها وانت مش بتفكر، ما تقصرش بيها تعليم مضاد للثالوث. خلاص قال لي كده، قلت له، قال لي ريحت قلبي. وانا قلت الله، وقلت لك مش عارف ان احنا بنحاسب على نية القلب. قال لي عارف بس ما مش واخد لبالي. راجل بسط جدا جدا جدا. فشوف الاربع حاجات دي، ما خلق خطيه واحده، ان الله يكون الادم الجديد. طبعا برجع للحته الحساسه قوي بالسؤال، بيكون ادم الجديد الذي بلا خطيه، الذي لا يلجا للدفاع عن نفسه عشان ياخد الخلود، الذي لا ينحصر في ذاته لكي يخلد ذاته بذاته، الذي لا يطلب مجده، ودي بانت في التجربة على الجبل، عن طريق شيء خارجي، لما يطلب مجده عن طريق الاتحاد الداخلي اللي بينمو داخليا فيه بسبب اتحاده بأقنوم الكلمة. هو ده أصله الإنسان، الرب السائل، الرب الذي أتى من السماء، الإنسان الثاني. الإنسان الثاني يعني الطبيعة الإنسانية الجديدة في آدم الجديد أو آدم الأخير حسب تعبير رسول بولس. ها يا إخوة، ها بنقول أن دي بتوصلني للشق الثاني من السؤال. أنا اتولدت في سنة 38 داخل على 76 سنة، ما كانش موضوع الخطية مضخم بهذا الشكل في فترة الشباب عندي. ضخم هذا الموضوع في 40 سنة الأخيرة، ودي لأسباب ما فيش داعي لذكرها، لكن المرجعية اللي أنا تعلمتها هي الكنيسة. الكنيسة في صلواتها الأرثوذكسية القبطية، مش بس اليونانية، الأرثوذكسية القبطية، بتقول لي وبتقول لك كده، يعني بالعربي وبالقبطي وبالزي اللغة اللي تعجبك، انك انت هنا مدعو الى وليمة الحياة، وانت خاطي، الله ما يبصش الخطية بتاعتك. انا كنت في انجلترا، كنت بروح دير يوحنا المعمدان اللي في جنوب لندن، الدير اللي كان فيه الاب سوفرونيوس اللي هو كتب سيرة الراهب سلوانوس الاسوسي. هو بعد هناك يعني فترة خلوة، والرهبان يعني عرفوني كويس جدا، فهم عندهم تقليد رهباني انه في قبل عشية الجماعة الرهبانية كلها حتى المتوحدين بخروج من الألالي، وبيقولوا صلاة يسوع بكل اللغات اللي موجودة في الدير، يعني تتقال يوناني، تتقال روسي، تتقال انجليزي، وتقالت عربي، لان كان في رهبة من لبنان ومن مريم زكا كانت موجودة. فالصيغة اللي أنا تعلمتها في الكاتدرائية بتاع عند الروس، يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطئ، دي موجودة في مذكرات السائح الروسي، أعتقد أنها تنشط بالعربي. لكن الصيغة اللي اتقالت يعني بتتقال بكل لغة 1000 مرة، ورهبة بتقف وبتقول، والباقيين بيقولوا في سرهم، رب يسوع المسيح ارحمني، رب يسوع المسيح ارحمني 1000 مرة بكل اللغات الموجودة في الدير. فطبعا انتبهت لدي، فمع الأب سوفرونيوس بقول له يعني هل دي مقصودة ولا يعني كده حاجة عفوية؟ لا دي مقصودة، احنا مش موجودين في حضرة الله لكي نذكر خطايانا او نذكر اننا خطاء، لان هذا يضعف فينا عزة التبني. احنا نجتمع في الكنيسة لكي ندخل بحر المحبة الإلهية والرحمة. قال لي 135 مرة في الكتاب المقدس الله بيقول حتى لبني إسرائيل وعلى العهد الجديد في 131 النص المقتبس في العبرانيين وخطاياهم لا أعود أذكرها بعد. وأنا يعني بذكره بالخطيئة بتاعتي ليه؟ وقال له ارحمني. قلت له كويس ده، في كنت أعرف رأيك في دير الأنبا مقار، كان يقول لي قول يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا أخوك. وكانت الحقيقة يعني أبونا في المنزل قال كانت مؤثرة جدا. قال لي ياه كان عندكم حد بهذا الشكل؟ قلت له طب يعني ارحمني أنا الخاطئ. قال لي شوف ارحمني أنا الخاطئ تخليك تنزع عن نفسك الايدنتيتي بتاعتك، انت في نظر الله مش خاطئ حتى ان كان عندك خطيه. الخطيه ليست هي هويه الانسان، وانما هويه الانسان هي النعمه والتبني في يسوع المسيح. قال لي احنا طبعا عندنا اباء كانوا بيعترفوا بياخذوا اعترافات، اذا عندك خطيه روح اعترف عند اب الكهنه، لكن مش كل ما تقول للرب أنا خاطئ ده مش تواضع. تقوية الشعور بالذنب يضعف الشعور بالنعمة الإلهية. سمعت كلامه وقال لي احنا في الكنيسة لما بنصلي وبنقول في الأواشي واغفر لنا خطايانا قول يا رب ارحم، ما قولش احنا خطاه، نطلب الغفران لكن مقولش احنا خطأ. قال لي اوعى تقول على نفسك من خاطئ الا اذا كنت قد اخطأت فعلا، وان كنت قد اخطأت فعلا فعليك ان تتوب. وانا اقتنعت بدي من الناحية الروحية البحتة، لان خذ بالكم يا اخوة الانسان هو ما يفكر، والوعي الانساني بتشكله الصلاة والكلمات والقراءات والانتماءات والعادات والعقيدة. الوعي الإنساني ده أصلا مركب من يعني زي طبقات الأركيولوجي، في أخونا الفرنساوي ميشيل فوكو طلع تعبير اسمه طبقات المعرفة، الأركيولوجي of knowledge، يعني وده صحيح انك بتلاقي مثلا شيء موجود في الممارسة ولما تقعد تحلله وتلاقيه تلاقيه طبقات. احنا يعني في الشرق في العالم العربي بالذات يعني بناخد بالله على الوش، لكن لما تحفر تحت انا لا انزع نعمة البنوة سبب الخطية، لان النعمة اقوى من الخطية، عد على صوابعك لو سمحت، لا انزع نعمة البنوة لان خاطئ، لان في نظر الله انا ابن. الخطية دي عملي انا، اسمعني بقى كويس قوي قوي قوي، دي نقطة تانية. الخطيئة دي عملي أنا، ده اللي تاجي أنا، ونتاجي أنا لا يشكل أي علاقة بينه وبين الله، بالعكس ده هو ده الموضوع الذي أجله جاء ابن الله وتجسد. التجسد مش عشان خاطر المرض اللي فيه، التجسد عشان خاطر إعادتي إلى الصورة الإلهية. بعد إحنا عندنا هنا صراع إلى آخر يوم في حياتنا بين صورة الله فينا والصورة التي أردناها لأنفسنا، اللي هي الصورة الذاتية اللي تكونت فينا نتيجة السقوط. طبعا ليه؟ لأننا المجتمع بيقول لي أنت فلان، وحاولت أقنع واحد من أباء الكهنة امبارح أن كلمة رتبة كلمة طغمة، ما تعنيش رتبة زي الجيش وزي العساكر ولا زي الاتوبيس السياحي والسكة الحديد ودرجة أولى درجة ثانية. قلت له أبدا، ده كلمة طغمة كلمة يونانية أصلا مترجمة رتبة، رتبة تعني تخصص في نعمة معينة بس، مش واحد أعلى من واحد. أصلا ما فيش ملكوت الله درجة أولى درجة ثانية، والكراس والأرباب والسلطات ومش عارف إيه كل دي ما ياش واحد أعلى من التاني، ده تخصصات الخدمة الإلهية أنا لا أعرف عنها إلا القليل. ولما تلاقي الكلام في كونسول 12 على أن أعضاء الجسد متساوية ولكن في نفس الوقت مختلفة طبعا، فما عجبوش كلام، قال لي أنا وإنت متساويين، قلت له في النعمة وفي الميراث وفي الانتماء لجسد المسيح اللي هو العضوية في الكنيسة، يعني متساويين في كل شيء لكن مختلفين في الموهبة. أنا عندي موهبة جاز مش عندك، وقلت له أنا ما أعرفش طبعا لأن بتقابل معاك يعني في لقاءات اجتماعية فما أعرفش، يعني قلتك أكيد عندك شيء مش عندي، وده توزيع إلهي مقصود لكي يكون بيننا وبين بعض اتحاد حقيقي. فشوف أنت ال 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 الخلل والتشويش اللي داخل في حياة الإنسان. فإحنا لما بنقول يعني الخطية، الخطية هي اللي عملت هذا التسلسل الحقيقة، الإعجاب بالذات خطية، الانحصار بالذات أصل الخطية، الكبرياء لها سلسلة values يعني مقولات أو اهتمامات أو أمثلة، طبعا هي كلها حاجات متركبة على بعض ولازم لحقها تتفك، لازم تتفك. ما تفكتش أبقى أنا واخد بذرة الحياة وبذرة الحياة دي لا تنمو، لأن الحياة العقلية والروحية اللي عندي ماشية في نفس الاتجاه القديم. ولما بنقول أن التوبة هي ميتانويا تغيير الاتجاه، فده معناه أن لازم أنا أتغير. الرسول بولس يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، تجديد الذهن ده هو اللي كان مقصود بإخلاء الذات، والمقصود بالصليب، ومقصود بقبول الموت، والمقصود بالاتكال على الأب، ده تجديد الذهن طبعا. ففي هنا الأمور دي اللي عملها المسيح لي وليك موجودة بتاعتك وبتاعتي وفي متناول يدك. يعني لما تسمع سؤال سجان في ليبي ماذا أفعل لك أخلص، فالرد لا تفعل شيء، مطلوب منك تعمل شيء، مطلوب منك أن تقبل وأن تؤمن وأن تأتي وأن تدخل في شركة مع المسيح تخليك تفك الربطات. وده أنا بحب كلمة كلمة الإبطية، كلمة تحليل اللي هي فك الربطات أصلا، متر ميدي كلمة حلوة في الإبطية، فك الربطات اللي هي تكونت من الطبيعة القديمة الساقطة اللي ليها التكوين العقلي. في إنجيل لوقا كان دايما أبونا أمين المتوحد يقول العبارة دي، وفي الحقيقة أخذت فيها مدة على ما فهمتها. المستعلى عند الناس اللي هو يعني حاجة عالية قوي، إيه راجس عند الرب، مش بس نجس ده راجس يعني مرفوض راجس. وقال الكلام ده الرب يسوع المسيح على الفريسيين، انه فرحان انه هو مش خاطي وبيغسل ايديه قبل الاكل ومش عارف بيعمل ايه، وغرقان بقى في الممارسات الخارجية وقلب من جوه زي ما قال الرب يسوع المسيح تصبحون قبورا مبيضة من الخارج، من الداخل مملوءة عظام عظام ميتة ونجاسة. يعني فالتجديد ده يعني ما حصلش في عند الناس دول إلا في الممارسات الخارجية، والقلب فضل من جوه خربان وتعبان. شوفوا إخوة، يعني هنا إحنا بنقول للجيل بتاعنا أنتوا خليتوا الخطية محور لكل شيء. وأنا آسف أقول الكلام ده ومتأكد منه، لأنه بعد دراسة 30 سنة اللي عمل هذا الانقلاب الفكري في الكنيسة هو المتنيح الأنبشنودة، الله يسامحه ويديه مرس في الملكوت، وربما هو في عالم النور اكتشف أخطاءه، ربما أنا طبعا نتمنى له هذا، لأن إحنا الحقيقة الأساس في البنى بتاعي مش أعمالي خالص، أساس البنى بتاعي والمسيح. ولذلك إزاي نوصل دين الناس اللي هو الشق الثالث والأخير من السؤال. صدقني يعني صاحب السؤال إنسان بعيد النظر، طب الكلام ده يوصل إزاي؟ ما يوصلش بالصدمة الكهربائية خالص، ما ينفعش. يوصل بخمس حاجات نقولهم كده يعني في تركيز علشان نبقى يعني عارفين احنا بنتكلم على ايه. خمس حاجات مهمة جدا في التربية المسيحية. يعني لما بدي لك مثلا امثال واقعية كلها يكلمون عن شفاعة القديسين ايه مش عارف ايه العدل مش عارف الكلام اللي بنسمعه من الاخوة الانجليين. قولهم احنا ممكن ناخد استنارة وناخد معونة من القديسين بالتشجيع وبالصلاة وكل حاجة، لكن الحياة تؤخذ من المسيح وحده، لا من ماري جرجس ولا من الملاك ميخائيل ولا من القديسة مريم ولا من اي انسان ولا من انسان، تؤخذ من المسيح نفسه. ليه؟ قال انا هو القيامة والحياة. ازاي بقى انا احط مجموعة دروس تعيد الوعي الانساني الى ان يسوع المسيح هو حياتي؟ ده في شيت الانجيل، لانك انت هو حياتنا كلنا، واقول لك لانك انت ضياء نفوسنا وغفران خطايانا، انت والشافي نفوسنا واكسدنا في التحليل بعد قبل التناول. ف عايزين نرجع ليه؟ المسيح حياتي، ودي نرجع لها ازاي بولس الرسول كان بيتكلم عن المسيح حياته، ودي عاوزة مجموعة دروس تتحط الحياه في ابتداء من سن 7 سنين 8 سنين، دروس عملية مش دروس كده تتقال يعني محاضرة او سيمينار، لا دروس عملية. ازاي المسيح حياتي؟ ازاي المسيح حياتي؟ بنرجع للنقطة دي. وانا متأكد يعني الاخ صاحب السؤال ربما بيكتب المسيح حياتي. النقطة الثانية ازاي اوصل الكلام ده للناس، ان لازم يكون عندنا تعليم اكبر من البحر المتوسط، اكبر من محيط الاطلسي، واكبر من الهيمالايا عن المحبة الالهية للانسان. الله لا ينظر للانسان بمقاييس انسانية. يعني ابونا امين كل ليالي بكلمة كده بلدي يقول لي والله عمل عقله بعقلك الدنيا تخرب، بضحك يعني. لا طبعا الله لا ينظر الإنسان بمقاييس إنسانية. ده احنا من كتر الخيبة اللي فينا بنحط الرب يسوع المسيح له المجد في اللاهوت بتاعنا تحت اللاهوت النظري والعقيدي ومش عارف ايه، ونعمل عليه نظرية، وعملنا كده علم اسمه الكريستولوجي. العلم ده قتل المسيح، صلبه من تاني الحقيقة. كريستولوجي ايه يا عم؟ انا كنت لما درس كريستولوجي في الجامعة اول محاضرة كريستولوجي is dead but Christ is alive، فالعيال يزمزقوا. يا عم احنا تكلمنا عن الطبيعتين والمشيئتين وده عمل ايه وده قال ايه، لا احنا عاوزين نتكلم هم قالوا الكلام ده ليه. يعني انا عندي تعليم بالطبيعتين، يبقى انا في الحقيقة بعلم بفصل الله عن الانسان، بسيطة ودي. طبعا. لكن لما الله عن الانسان انفصل في الطبيعتين المنفصلتين، يبقى ما فيش حاجة، لا في معمودية ولا في افخارستية ولا في كنيسة، ما فيش، خلاص كله راح. هو انا كده بمنتهى البساطة. فهو يبص لبعض الاخوة دول جايين من كنائس مختلفة من تعليم شعبي مختلف، أقولهم يعني المسيح حياتك، والمسيح جاء بالاتحاد. ولذلك كان من أصعب الموضوعات التي لا نزال نواجهها أن الخطيئة انفصال عن الله. يا على الليالي اللي خدناها هنا في إنديانا يا أخوانا، ما تقولوش كده، مفيش كائن انفصل عن الله يبقى في الوجود. ده الخطيئة أوهمنا البشرية وطلعتنا العقلية. ده أساس بيقول عبارة حاولنا نشرحها، ولك الشر ليس له وجود، الخير هو الموجود. ليه؟ لأن الخير خلقه ربنا، الشر خلقه الإنسان، وبالتالي إذا كان الإنسان مخلوق من العدم فالشر ملهش وجود. ده دي العبارة دي زي إشارة المرور يتعديك على الأرثوذكسية يتوصلك على الغنوصية والمنوية. كل ما هو موجود هو خير، الشر وعدم، تجسد الكلمة فصل 4. يعني انا من كتر ما قلتها ولا الف مره في مصر وفي انجلترا وفي امريكا وفي السويد وفي اليونان وفي الحته اللي رحت فيها خلاص لزقت. ليه؟ لان اعمالي واوهامي وافكاري ومشروعاتي كلها تنعدم بمجرد ما نموت طبعا، بل حتى الأنظمة السياسية أحيانا تنهار لما بيموت الزعيم السياسي. يعني امبارح كنت أتكلم مع واحد مصري صديقي فأقول له يعني بعد ما جمال عبد الناصر مات الاتحاد الاستراتيجي العربي خلص في أسبوع. قلت له وبعد ما عم حسني اتشال الحزب الوطني خلاص انتهى قايم على زعيم واحد طبعا، والبقايا بتاعته بتلم نفسها جايز ما أعرفش يعني. لكن المزمور يقول لك ايه؟ مزمور يقول لك ايه؟ تهلك افكارهم عندما تخرج ارواحهم. طبعا كل الافكار راحت، لان مصدر الانسان الذي هو اصلا مخلوق من العدم. الانسان لا يستطيع ان يعطي خلود لفكره. اقول لك كلمه ابونا فيلمون المقاري وانا بكلمه على محاضرات لغه النظر في الاتريكيه، كنت غضبان قوي. قال لي اخي انت غضبان ليه؟ انت اكبر من كل افكارك. الأفكار دول ولادك الصغيرين، أنت المفروض تربيهم. فواحد تطبطب عليه، واحد تديله بالعصاية، واحد ما تسألش فيه. قال لي لما تكون الفكر أكبر منك تبقى أنت عبد، تبقى أنت لسه ما أنتش عارف أنك أنت صورة الله. وقال كده هو بيضحك، الحقيقة بيضحك. قص لي كده، قال لي الكلام ده صعب. قلت له لا، هو مشكلة الكلام إن كلامك كله سهل، بس الأصل كلامك بيضرب في على الوطن الحساس. قال لي اه، قال لي كل فكره في عقل الانسان هي اقل من الانسان، فازاي فكره تزعزعك يا راجل؟ يا راجل مش كده. خلي استاذك يقول اللي يعجبه ان شاء الله. رب يقول يا ريان يا فجل، دي عباره عندنا في مصر ربما بعضكم ما يعرفهاش. خليه يقول، خليه يقول. هو الكلام ببلاش، هو الافكار ببلاش، ما الدنيا بيان افكار، لكن انت وجودك اعلى من كل فكره. عارف ليه؟ اقول ليه؟ أنا عشان أنت ابن الله. ففي مرة راح ياخد لقمة البركة من أبونا الربطة، مش أبونا مت، كان أبونا مت المقاري، ما عارف تتنيح ولا لأ. هو دي لقمة بركة، فقال له متشكر ابن الله. قال له إيه؟ بتقول إيه؟ أنا واقف بعيد. قال له بقول لك متشكر ابن الله. قال له شوف، أنا الحس دي ما انساش أبدا. قال له شوف، انا مش عارف ابونا في المول انت بتهزر بتتكلم جد. قال له ابونا هو ابن الله دي فيها هزار؟ اذا كنت انت مش ابن الله ما تقفش هنا قدام الهيكل ولا قدام المسبح. زعلت مني؟ قال لا ما زعلتش، بس انا الزور بتاعي ما بحبوش. ومشي قوم البركه ومشي. بعدين انا رحت قوم البركه وبعدين بصري. قال لي عجبك كلام ابونا في المول صاحبك؟ قلت له قدس ابونا ده راهب عندك في الدير وانا راجل ضيف عندكم، انا ايه دخلني بينكم من واحد من الربانك؟ انا مالي انا اصلا؟ وانا خرجت برقت واقف مستنيني. فبقول لي هو احنا ما بنقولش لبعض انت ابن الله ليه؟ قلت له انا عارف، احنا مستكترين على بعض اصلا. قلت له صحيح. قال لي طب ما دي مش هي الله اعطاه عطيه التبني؟ اه. قلت له ابونا ربيته زعل ليه؟ قلت له اصلا ما بتتقالش، يعني نادر جدا ما تتقال. قال لي صحيح، هي العاده. شو بقى الكلام؟ عاده الكلام اللي عندنا غطت على عظمه النعمه. فانت في فكرك انت اعظم من كل ما يمكن ان ياتي في عقلك. فاكرين قصه ابو مقار كان عاوز يروح مش عارف فين ويخرج من الله، فترمى على الارض وقال لي الافكار بتاعته طب تعالي بقى شيليني وديني. طلعيني من الله اذا تقدري، لانه اكبر من الفكر طبعا. احنا عندنا احساس بدقالة الانسان لازم تتعالج. نقطة رابعة في التعليم، عضوية الانسان في الكنيسة. اظن من بعد الكنيسة الخالدة الاب مات المسكين وبعض فقرات جت في تفاسير العهد الجديد، أظن والعهدة بقى عليك أنتم، لم يصدر عندنا كتاب عن الكنيسة جسد المسيح. أظن هذا وصلحوا لي الكلام بكتر خيركم يعني. زي ما بيقولوا جماعة الشيوخ أفيدنا أفادك الله. فعاوزين نعلم الناس من جديد إيه معنى أن عضو في الكنيسة جسد المسيح، مش عضو في الكنيسة القديسة مريم أو في كنيسة ماري جرس، في الكنيسة الجامعة اللي هي فيها أثناسيوس وكيرلس والقديسة مريم وماري جرجس، يعني إحنا في شركة القديسين وفي إخواتي اللي واقفين جنبي اللي أنا بسلم عليهم في القبلة الرسولية طبعا. ودي عايزة إعداد الحين علشان نبقى عندنا وعي، هذا عندنا وعي بأن إحنا يعني ننتمي إلى شيء اسمه الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية، وإن القداسة في الكنيسة دي مش مصدرها البشر، دي مصدرها المسيح. وإحنا يعني عندنا التعليم في الكلوري قديسين درجة أولى وقديسين درجة ثانية وقديسين درجة ثالثة. ومرة كنت في كنيسة في كنيسة مصر القديمة، فكالعادة بنحط شمع قدام الأيقونات، فحطيت شمع قدام أيقونة ماري جرجس، فالأب اللي كان قال لي الله تحط روح شمع قدام ست العدل، ستهم دي أمهم دي الدرجة الأولى. بقول له أصلي ماري جرجس الشفيعي، قال لي وست العدل مش شفيعك ليه؟ قال له خلاص تبقى أم المخلص تبقى الشفيعة بتاعتي. فيعني استغربت على السذاجة والتربية الفولكلورية، الانتماء إلى الكنيسة كجسد مقدس يقدس الروح القدس رغم خطايا الإنسان. شوف أن رغم خطايا الإنسان دي المفروض تحط تحتها 20-30 خط. إحنا مقدسين بالروح، مش لأني بصوم وصلي وباكل فول في الصوم الكبير أبدا. الروح يعطي لي قداسته رغم خطاياي. وانا مصر على العباره دي، الاصرار مصدره التسليم الكنسي، مش ان انا يعني عنيد وشاطر وبفعل. التسليم الكنسي بيقول لك انا مصر على دي. النقطه الاخيره التعليم، ان احنا لما بنتكلم على التاريخ الكنسي دايما بنبص الى امجاد القديسين، ولا نذكر في التاريخ الكنسي ضعفات القديسين. أنا أذكر في محاضرة في مكان ما لا داعي ذكر الاسم، كنت بعبر عن إعجابي بشخص أثناسيوس، فبقول هذا الإنسان كان يمتاز بالحكمة والمكر، مكار طبعا، والمكر هنا بالمعنى الجيد، يعني مش مكار بمعنى خبيث لئيم شرير أبدا، عنده حكمة روحية غير عادية. والقصة الموجودة في السيرة، يعني مش كلام من عندي، كان راكب مركب روماني وهربان من الإسكندرية نازل على الصعيد، وراء مركب روماني فيه قائد 100، فوقف المركب بتاع أثناسيوس وبيقول له شفت أثناسيوس؟ قال له هو مش بعيد عنك. فالراجل قائد 100 افتكر انه بيتكلم على المركب اللي جنبيه، فنط على المركب اللي جنبيه، فأثناسيوس طلع على البر وهرب وراح الأديرة البخومية. أما واحد من القاعدين من الأتقياء بقى القديسين الحلوين، يعني قال ده بيكذب، ده أخ ما بيكذبش، لو قال له أنا مش أثناسيوس يبقى يكذب، لكن ده راجل الامبراطور عاوز يقتله. قال له يهرب من القتل ليه؟ لازم يستشهد. قلت له لا، هو اصلا كان يستشهد، كان ياخد الاسقفيه واحد اريوسي. فده بيقدر المسؤوليه بشكل اخر غير تقديرك انت وتقديري انا. فما عجبوش. فلما ما عجبوش الكلام، قلت له اقول لك قصه ثانيه. مجمع صور بيحاكموه، فجاب واحده ست ادعت ان هو يعني كانت عزراء وهو فض البكارة بتاعتها، ودي تهمة في القانون الروماني فيها إعدام الحقيقة. أساسي بشوف الرأي شو بقى، يعني أنا معجب بهذا الرجل بشيء ما داش أقوله لك قد إيه. فراح خلع الرداء الخارجي ولبسه للشماس بتاعه مكاريوس، وقعد مكاريوس في مكان اللي بيقعد فيه المتهم، وقعد هو وراه. لما جاء التحقيق قدام القنصل بيمثل الامبراطور قسطنطين، فوقف مكاريوس قال لي انا عديت عليك يا فلان، اطلع انت أثناسيوس. فاللي قاعدين ضحكوا عارفين ده مش أثناسيوس، فطبعا يعني اتصرف للتهمه طبعا. ازاي يعمل كده؟ الله، طب يعني اتقتل كده بس بالكذب يعني؟ طب انا ما عملتش كده، وجايبين واحده تدعي عليا، وهيجيبوا شهود ان الاريوسيين يجيبوا 100 شاهد، ايه هذا بسيط قوي. ففي حكمه التصرف. فلا، في بقى واحده انح من كده، لما ايام قسطنطيوس، ودي موجوده في بلاديوس، صدر امر بنفيه فما رضيش يرمي اسكندريه، فراح في المكان اللي فيه بيوت الدعارة، وقعد في بيت دعارة. شوف بقى ال 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 حكمة هذا الرجل. قعد في بيت دعارة، والست اللي كانت تدير هذا البيت طبعا بتقول ده قعد عندي، وكنت بغسل له ايديه وبجيب له اكل، ومن هناك عمل الاتصالات مع الكنيسة. طبعا النهاردة يعني واحد راح، يعني احنا عندنا، أعرف قصة كويسة جدا، واحد من الإخوة الشغامسة في بنت مسيحية خطفوها حطوها في بيت دعار، ف يعني يفوز من ذاك التفاصيل، يعني قصة مؤلمة جدا. وبعدين مش قادرين يبلغوا البوليس، البوليس أصلا كده طبعا كان أيام عم أنور، مش قادرين يبلغوا البوليس، فجر راجل بيعاط للكنيسة، فالأب الكاهن لا واحد من الشمامسة كده يعني كان في الصاعقة، ورجل يعني شديد شوية، قال له تروح تطلع البنت دي من بيت الدعارة. يا أبونا، قال له أنا ما أعمل معروف. فراح دافع الفلوس ودخل وطلع البنت، يعني التفاصيل ما يجيش داعي ليها. ونجت البنت. بيت القصة بقى مقرف، انه خارج من بيت الدعارة شاف واحد من ولاد الكنيسة، راح بلغ الاسقف. الاسقف جاب، قال له ازاي فلان تروح الحتة الفلانية؟ قال له صدقني انا اخدت حل من ابويا عشان اطلع الاخت دي، فانا ما عملتش حاجة غلط. قال لا، ده انت عملت اعظم خير ممكن يعمله انسان في انسان اسير. فاحنا يعني هنا نتكلم على ضعفات القديسين، على الحكمة اللي عندهم، على التدبير، على التدبير، على روح الإفراز، على القدرة، على القدرة على اتخاذ قرار مع الظروف المحيطة به، بحيث أن يبقى على الإيمان، ما يفرطش في الإيمان ولا في المحبة، نفس الوقت يكون تصرف حكيم جدا، لا يعطي للشر فرصه لكي ينمو. عايزين يعني نعيد برامج التربيه الكنسيه، والا صدقوني يا اخوه بكلمكم بمراره قلب وحزن شديد، ان لم تتغير برامج التربيه الكنسيه فما فيش فرق بينه وبين المسلمين خالص. احنا عندنا تعبير خطير جدا في الأرثوذكسية ما بيتقالش، واذا كان بيتقال قول لي فين عشان بس يعني استزيد من المعرفة، ان المسيح تجسد لكي يعيد للانسان انسانيته الحقيقية. فده يعني انا مش عارف ازاي دي ضاعت في الأسلمة وفي العصر العثماني وفي المعرف، يعني تجسد ليه؟ لكي يعيد لي إنسانيتي. الإنسان الأول ترابي من التراب، الإنسان الثاني الرب من السماء، هو ده فعلا التطور النهائي والأخير للإنسانية. لكن الإنسانية الأولى كانت إنسانية، كانت إنسانية حقيقية طبعا، ما هيش مزيفة، ما كانش لأول ما دخل فيها الشر زيفت، والتزييف تلاقي أول جريمة ارتكبت في التاريخ الإنساني واحدة تلخوه. يعني دي كفاية، دي بتزعق في ميكروفون عالي، بتقول لك هنا في واحد إزاي الذبيحة بتاعتك تتقبل وذبيحة ما تتقبلش، أم ذبح أخوه. يعني شوف يوحنا الرسول بيقول إيه في الرسالة الأولى على ذبح هابيل، إزاي قايين قتل أخوه لأنه كان شرير. طب الشر ده جاله من فين؟ ما هو الشر تزييف للطبيعة الإنسانية. تصبح الطبيعة الإنسانية طبيعة ذاتية تعمل بقانون ذاتي للخير والشر. ده الكلام اللي قاله غلوس النيسي، وده الكلام اللي احنا مش عاوزين نقوله. الشر هو، خد بالك من الكلام، الشر أصلا هو اختيار الخير، ليس الخير كما هو، وإنما الخير كما يتخيله الإنسان. يعني ما أصبحش الإنسان بيفكر في الشر لأنه شرير، لا، هو عنده رغبة إن هو يغير في القانون، يغير في التركيب، يغير في كل حاجة، عشان هو ده الخير اللي هو عايزه. لكن الخير اللي هو عاوزه ماشي الخير الحقيقي، الخير المزيف. مفيش شر يبدأ برغبة شريرة، يبدأ برغبة خيرة وينتهي بالنهاية الرغبة الشريرة. الكلام ده عند النيسي وعند باقي كثير الحقيقة. يعني هو لما بيقول له يوم تأكلاني منها تصيراني كالله، طب ده عظيم. لكن الأوحش بقى عارفين الخير والشر، الله ما يعرفش الخير والشر، ما عندوش معرفة مزدوجة، عنده معرفة الخير بس. الله لا يعرف الخير والشر، يعرف الخير فقط ويعرف الشر. ولو احنا مسكنا في حكاية لا يعرف الشر دي هتدخلنا في سكة انا مش عايزها دلوقتي عشان الوقت بتاعه قصير، لان ليها معنى تاني اصلا وليها في عمق المحبة الالهية. يعني لما الرسول يعقوب يقول لك الله لا يجرب احد بالشرور لانه مش شرير طبعا، ولا يعرف الشر، ولا يدخل الشر في تدبيره، بل هو الذي يحول الشر إلى خير لأنه يتعارض مع طبيعته ومع نظرته ومع إرادته ومع تدبيره. واتحاد الطبيعتين اتحاد كامل من اللحظة الأولى في الأبد، مش بس في الولادة. يعني اتحاد الله الكلمة بالجسد الإنساني من لحظة أن حبل به. لكن في الاستعلام ده لازم يكون في حاجة جوه بتحصل جوه عشان تستعلن. مواصل هو مش استعلان مصنع او تمثيلية، لا ده حقيقي. في ايه؟ في ان هو مثلا يجي عند قبر العازر ويقول اين دفنتموه. لكن عند القوى الالهية العازر هم خارجا. ففي هنا الجانب الانساني ينمو، طبعا ينمو في المعرفة طبعا بكل تأكيد. واحنا الحقيقة ما استوعبناش المقالة الثالثة في الرد على الأريوسيين، لسه ما درسناهاش ولم تترجم ترجمة عربية جيدة. مع احترامي للإخوة في مركز الآباء، المقالة الثالثة دي عايز ترجم من أول جديد، عايز إصلاح جذري في العربي الحقيقة، لأنه هو المترجم اعتمد على اليوناني وعلى الإنجليزي، والإنجليزي مش كويس. فالنمو والاتحاد موجود، الاثنين كامل، إله كامل وإنسان كامل. تلاقي فيه شيء غير عادي 12 سنة وبيتكلم العلماء الشريعة في أمور خاصة بالشريعة، دي ما عملاش أي واحد في اليهودية. ففي هنا الإنسان ينمو في المعرفة وينمو في القدرات كمان، ولكن هذا النمو لا يتم بدون اتحاد، ده يتم من خلال اتحاد. الاتحاد هو الجدر والأساس اللي على أساسه بيتم النمو، ما بينموش، لا ينمو مستقلا عن اللاهوت، لأن النمو باستقلال عن اللاهوت ده آدم الأولاني اللي أخذ الصورة ورفضها وكون صورة لنفسه. لا، ده ينمو مستقل باتحاده بألوهية الابن حسب إرادة الابن. يعني ده بقى أصل خد بالك، مهاش نمو يعني طبيعي بيتطور كده تطور طبيعي، لا، ده نمو بحسب التدبير زي ما يقول أساناسيس، بحيث ان هو في كل ما يفعله هو خاضع لإرادة اللاهوت، ولكنه لا يدمر الإنسانية بل بالعكس يجدد الإنسانية في الجوع وفي العطش. وأساناسيس يقول لك خاف، خاف طبعا، لأن الخوف موجود فينا لكي يشفي الطبيعة الإنسانية من الخوف طبعا، لأن الطبيعة الإنسانية بتخاف ليه؟ حرصا على الحياة. يعني انت لو رحت حتة وقال لك الحتة دي فيها عقارب مش تعرف تنام، او فيها تعابين مش تعرف تنام، او فيها حرامية، هتنام وانت ماسك مثلا سكين ولا عصاية في ايدك، لان في حرص الانسان على حياته بيجيب له الخوف طبعا. والخوف لا، الخوف ده علامة على شيء خطير جدا في حياتنا كلنا، ان مدى اتحادنا بالحياه الحياه الابديه في المسيح اتحاد حقيقي عقلي، وما تحولش الى اتحاد حقيقي. انا عارف ليه حياه ابديه في المسيح ومآمن بيها، لكن المفروض هذا الايمان يتحول الى حقيقه في الممارسه، وعدم الخوف وعدم التردد. وصلابه الاباء ما كانش سببها الجدعانه والصوم والصلاه، لا، سببها الاساسي داخل الحياه الابديه ودقوها. المداء دي بقى صلب وبقى انسان قوي وقادر على التصدي لكل المشاكل واتعاب الجسد والسهر وما اليه. فاحنا عايزين بس نفهم نقطه حساسه جدا، ان انا انسان بالطبيعه، انا انسان، لكن لما بخش كليه الهندسه مثلا يعني بتدرج في المعرفه، سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه في الطب في الصيدله في الحقوق في التجاره في حتى في اللغات، يعني معلومات في اللغه اللينيه في اول سنه غير في ثانيه غير في ثالثه غير في رابعه. طبعا يعني ربما نرجع لكتاب المسيح واحد وشرح رقص ابن الوحيد، الكتابين بتاع القديس كيرلس، ولان الكتابين دول مهمين جدا جدا، فلا لازم يتقري، لازم يتقري ويتقري على مهل قوي 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 قوي، لان انا عارف مين ترجم الكتاب ده. واحد تعرفوه بيتكلم معاكم يعني، فتعبت قوي في الترجمه الحقيقه، لكن ما علينا. فالنقطة الأساسية أصل النقص، النقص والكمال تعبيرات غير دقيقة في الاستعمال. أنا ناقص في المعرفة لأني مثلا في سنة أولى في الهندسة غير سنة رابعة، لكن عقلي مش ناقص، ناقص في المعرفة لأن المعرفة بتنمو، لكن العقل ما بينموش، اللي بتنمو قدرات العقل، لكن القدرة على الفهم والاستيعاب موجودة. لما بدي لك مثل واقعي من يعني تصور، فرح حضرتك أول يوم رحت تعلم فيه سواقة عربية سيارة، طبعا كنت ماشي ملخبط ومرعوب الأخر. وتاني يوم تالت يوم ربع يوم خمس يوم، وبعدها شهر انت تلات أربعة خمسة، تلاقي نفسك خلاص بقت سهلة جدا. ليه؟ ما ايديك هي ايديك، وعقلك هو عقلك، وجسمك هو جسمك، وطبيعتك هي طبيعتك، انما في قدرات اكتسبت بالمران والتمرين والممارسه. فالاتحاد يمارس ايضا، اتحاد الود بالناسوت يمارس، ده مش بس يعني ولعت نار في قش ولا سخنت حته حديد والحكايه خلصت، لا، ده في ممارسه. كيف يمارس هذا الاله المتجسد محبته الالهيه الانسانيه، ويتعامل بقى مع الفريسيين والعشرين والخطاة والزناة إلى آخره. فدي فيها ممارسة، بس في عنده أساس لا يتغير، وهو القداسة الكاملة. أرجو أن أكون أجبت على سؤالك يا سيدي العزيز. أنا يعني أقف عند كده. سلام ومحبة إخوة، افتكونا في الصلاة.